أهلاً، أنتم مع بودكاست على ما يبدو، وأنا طالبة جامعية حابة أشارككم مواضيع كنت أحسب أنها تعني شيء معين، وعلى ما يبدو طلعت شيء ثاني تماماً من وجهة نظري. لم يكن مجرد عام ومضى، بل كان مزيجاً من دروس مكثفة ومواقف مؤلمة ولحظات مفرحة، وطبعا لكل نهاية بداية جديدة ولو كانت مختلفة تماما عما سبق. ولكن عندما يمنحك الله بداية جديدة، انتبه انتبه تكرر نفس الأخطاء. يكفي تاخذ الحكمة من عمق المواقف ونهاية العلاقات، لأن المواقف كفيلة بأنها تكشف لنا معادن الأشخاص. وصدقني ما نحتاج إلى 1000 موقف لكي نستوعب أن هذا هو معدن الشخص، سواء كان معدنه رديء أو أصيل. موقف واحد كافي يكشف لنا خفايا النفوس. وللمعلومية، بعض الأشخاص ربي كشفهم لنا من الموقف الأول والثاني، وقد يكون الثالث أيضا، ولكن قررنا التغاضي. أحيانا يفيدنا التغاضي، وأحيانا يكون أكبر عدو لنا، لأن بعض المواقف ما ينفع نتغاضى فيها، لأنها تبين عمق الإنسان، تبين ما في جوف الإنسان. فعليا لابد أن نخرج من كل حدث وموقف ولحظة سيئة أو سعيدة بدرس لأنفسنا. كثير ما تسمع من هذا الكلام المكرر والمبتذل والمعاد على آذاننا وأذهاننا، كمن يقول تعلم من أخطائك، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والكثير من العبارات المعادة. ولكن يبقى السؤال هنا، كيف أعلم ما هو درسي من هذا الموقف؟ عزيزي المستمع، أن تجد درسك وعظتك من هذا الموقف يتوقف الموضوع عندك وحدك. من أين أتاك الضرر؟ وبسبب ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ كلنا متيقنين أن وراء كل شيء حكمة ولو كنا نجهلها، والله يضعنا بأقصى المواقف لأنه يختار أقوى المعارك لأقوى الجنود. تأكد أن الله عز وجل لن يختار لنا إلا أفضل الخيارات، لذلك يجب علينا ألا نجزع ونسخط ونحزن ونرهق أنفسنا على أمر قد قدره الله لنا من قبل أن نولد. ربما تكون المواقف مثل الكف القاسي، تأتي دون سابق إنذار لكي توقظك من بحر أحلامك الوردية والغير واقعية تماما، كي تبقى ندبة على قلبك لن تنساها، كي لا تعود أقدام قلبك إلى هذا الطريق مرة أخرى، كي يتضح لك من الذي يحبك ويتقبلك رغم مساوئك، ومن الذي يدعي محبتك، ومدعي المحبة تكشفه الشدائد. باللحظة اللي بتراجع فيها نفسك من حبك لمصلحة ومن حبك لذاتك، سوف تدرك يا عزيز المستمع أن 20 شخص قد سقطوا، أو بمعنى آخر اختفوا، ويتبقى بعض من الأشخاص وقد يكون عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. لولا المواقف لظننا أن الجميع أصدقاؤنا. في مواقف كثير ما توقعنا نعيشها مع أشخاص معينة، ثقتنا فيهم كانت أشبه بأنها مستثنيتهم من كل موقف سيء، وكأنها تقول لا فلان مستحيل يسوي كذا، وكأننا كنا نراهم ملائكة. وعند الشدة ننصدم أنهم تمكنوا من وضع علاقتنا بأقصى المواقف، وكأنهم كانوا يريدوا إثبات عكس الصورة التي رأيناهم بها. كنا بعلاقات سامة، ولولا المواقف لظننناها علاقات صحية. عارفين، قد نكون إحنا الطرف المخطئ في العلاقة، لأننا رفعنا سقف توقعاتنا بهم. استوقفني كلام أستاذ أحمد الشقيري حين قال:
الشخص اللي ما صار بينك وبينه موقف يختبر علاقتك معه، خفض من توقعاتك منه إلى أن يحصل الموقف ويثبت أنه حيكون معك، وإلا ستصدم في حياتك مرة كثير، ويا من صدمنا.
ومن هنا نكتشف أن ما في أحد مستثنى، وعمرك ما تقول فلان مستحيل يسوي كذا. مادام ما صار موقف يختبر قوة علاقتك، فخليك مستعد لأي شيء يجي منه. عارفين، أحيانا ربي يحطنا بأقصى المواقف مع أقرب الناس لنا ليظهر حقائق لم نكن نراها، أو بالأصح كنا نراها ونتغاضى عنها خوفا من فقدان الشخص. لامسني اقتباس يقول: قيلت لك الحقيقة عدة مرات، ولكن أنت من اعتبرها زلت لسان. وكم من موقف كشف لنا أن هذا الشخص أسوأ من السوء ذات نفسه، مع كذا كنا نتمسك فيه. أمثلتي لهذه الحلقة لن تكون بعيدة كل البعد، لأني ببساطة بتكلم عن حالة أنا عشتها. رغم عدم رغبتي بالتطرق لهذا الموضوع، إلا أنه خير برهان لموضوعنا. من شدة محاولاتي الفاشلة بالتمسك بها، ظننت أن يدها ممزوجة بزيت، لأتفاجأ حين قالت لي أقرب الناس لها أختها بأن يدها ممزوجة بالجمر، ورغم ذلك تمسكت بها. لحظة إدراك قاسي نوعا ما. طيب ليه؟ ليه نتمسك بهم رغم مساوئهم ورغم بشاعة حقيقتهم؟ ببساطة لأن الأغلب قد عانى من مرض التعلق. كفاية خوف من المجتمع، أغلبنا عند هذا الشخص اللي يغلط مرة ومرتين وثلاثة ومع كذا نسامحه مرة ومرتين وثلاثة، ونرجعه أقرب الناس لنا ولو ادعينا في البداية أننا مستحيل نغفر له ونسامحه، وبمجرد ما يجي ويعتذر ننسى ونتغاضى حتى ولو كان الاعتذار غير كافي، أو بالأصح حتى ولو كان الاعتذار غير لائق بنا مع كذا نسامحه. وإذا ما كان عندك هذا الشخص بحياتك فأكيد تعرف أحد يعاني من هذا الشخص. ما هو التعلق؟ وما هو الحب؟ وما الفرق بينهما؟ ما هي العلاقات الصحية؟ وما هي العلاقات السامة؟ ما هي أنواع التعلق؟ عزيزي المستمع، سوف أناقش هذا الموضوع بشكل مفصل. مبدئيا البعض يحسب أن الحب هو التعلق والتعلق هو الحب، فعليا غير صحيح. الحب ما له تعريف موحد لاختلافه من شخص لشخص، كل شخص فينا يحب طريقته. والحب بشكل عام هو حالة من اللين والجمال والتآلف والاتفاق والتبادل والاتزان بالأخذ والعطاء. والعلاقات الصحية هي التي لا تزيدك مشقة ولا تتعبك، لا تشعر معها أنك ذبلت، ولا يوجد فيها انتظار ولا طلب للبديهيات، لا تشعر أنك شخص سيء ولا بموضع دفاعي. وحدها العلاقات السامة التي تفقد أجزاء مما ذكر. فعليا العلاقة الصحية هي الاطمئنان والثقة بالشريك وقت الشدة، وقت الخصام، لما تتخاصم مع شخص وانت واثق انها مجرد محطة وبتعدوها. ولا اقصد بالشريك الحبيب فقط، لا، اقصد الحبيب والصحبة وكل من تجمعنا به علاقة. واساس نجاح العلاقات هو الاخذ والعطاء والتبادل. اخذ منك حنية ارده لك اهتمام، اخذ منك احترام ارده لك وفاء، وإلى ما لا نهاية من الأخذ والعطاء، وكل شيء متبادل دائم. عمرك ما بتلاقي علاقة مبنية على طرف واحد وناجحة، من المحال، لأن هذا الطرف مثل ما قدم هو محتاج يأخذ، والأخذ حاجة لابد منها. ولو ادعى الطرف اللي يقدم دائما إنه ما يحتاج رد، يمكن اليوم وبكرة وبعده ما يحتاج، ولكن بيجي يوم ويحتاج، وإذا ما لقى الرد وقتها بيدرك أنه هو الوحيد اللي جالس يحاول عشان العلاقة تدوم. وغالباً الأشخاص الأنانيين اللي ياخذوا ويرفضوا يعطوا تكون أغلب علاقاتهم عقيمة ولو بدت في البداية جميلة. فالبدايات دائماً مغرية ولكنها مجرد بداية، لا يظهر الإنسان على حقيقته إلا بعد اختفاء حماس البداية. أما التعلق فهو أن تربط قيمتك وسعادتك وحياتك بشخص معين، بمعنى لو أنك فقدت هذا الشخص راح تفقد معاه ذاتك. والفرق بين الحب والتعلق هو الحب أنك تحب شخص وبنفس الوقت تحب ذاتك وتحترمها وتقدرها، بمعنى لو حبيت الشخص هذا وقرر يغادرك راح يبقى حبك لذاتك موجود. لاطفني اقتباس يقول أن الحب يجعلنا نتشافى والتعلق يجعلنا نمرض. وقد يكون التعلق نوع قاسي من الحب يسقط به الكثيرين ممن لم يدركوا أن أول لوازم الحب هو حب الذات وتقديره. طيب ما هي أنواع التعلق؟ للتعلق أنواع كثيرة، ولكن سوف أتطرق لنوعين فقط. النوع الأول وهو التعلق المرضي، والنوع الثاني أسميته التعلق الأمومي، ورح تعرف ليه سميته كذا. التعلق المرضي هو حالة من العلاقات المتشنجة دائما، وكأنها في غرفة الإنعاش، وكأنها في حالة دائمة من الاستغاثة، فيها خوف، فيها توتر، فيها شعور بالفقد الدائم، فيها مساحة واسعة من الاضطرابات، يصطحبها أعراض قلق وأرق، وغالبا تكون نهايتها فاشلة بطريقة وخيمة، سواء على مستوى المتعلق أو الشريك في هذه العلاقة. خليني أذكر لكم بعض من أشكال التعلق. أولا، التعلق بالأشخاص وهو أعطائهم أكبر من حجمهم وعدم تقبل فكرة رحيلهم. ثانيا، التعلق بالأشياء مثل اللي يعيش عمره كله وهو يحتفظ بذكريات مؤلمة ويرددها من فترة لفترة، أو يحتفظ بأشياء قد تكون قديمة وغير مهمة ولكنها كانت تجمعه بشخص مهم في الماضي. ثالثا، التعلق بالأفكار، وغالبا يكون أصحاب هذا التعلق متعصبين لأفكارهم وآرائهم. رابعا، التعلق بسلوك معين ولو كان هذا السلوك مدمر للعلاقة. خلوني أعطيكم أبسط مثال للتعلق. زينب جامعية تعيش بعيد عن أهلها بحكم دراستها، والعيشة لوحدها حسستها بالفراغ، حسستها بفقدان الأهل، بفقدان الونس. في يوم من الأيام التقت بقطة بسة وأخذتها معها البيت، اهتمت فيها، نظفتها، أكلتها، لعبت معها، وفعليا البسة ملت حياة زينة وملت الفراغ اللي عندها وحسستها بالونس في غربتها. بس في يوم من الأيام البسة تعبت ومرضت وفارقت الحياة. في البداية زينة لم تستوعب، ما استوعبت أن القطة ماتت، فضلت تنظفها وتحاول أطعامها، بس البسة ما كانت تتجاوب معاها. وللآن زينب استوعبت الفكرة، صارت تلوم نفسها وتقول لو البسة هذه عند بنت غيري كانت عرفت تتعامل معاها وتسعدها وتلعبها. فضلت زينب تحاول وتتمسك. طبعا انتوا عارفين ان القصة من وحي الخيال، ولكن الشاهد من القصة هو التعلق. زينب هي الطرف المتعلق في العلاقات، وعدم فكرة تقبل ان العلاقة ماتت هذا بحد ذاته يحول الشخص من شخص عادي لشخص مريض في التعلق. وطبعا أهم معلومة، مو من الضروري تنطبق عليك كل الصفات لكي تكون مريض بالتعلق، يكفي صفة أو بداية ظهور صفة. أما التعلق الأمومي، علميا لا يوجد شيء يسمى بالتعلق الأمومي، ما هو إلا اسم أنا وضعته لكي أصف لكم نوع التعلق اللي كنت أعاني منه. مبدئيا الأغلب يظن من المعيب أن أذكر أني عانيت من مرض التعلق، ولكن على ما يبدو لدي وجهة نظر مختلفة تماما، لأني مقتنعة أن كلنا فينا جانب مريض ويحتاج علاج، بس أغلبنا ما عرف مرضه رغم أنه يمارسه يوميا. وفكرة أني قدرت أعرف مرضي وأتشافى منه بمفردي فكرة عظيمة بالنسبة لي، لذلك بشاركها معاكم لعل وعسى أن توعي البعض منكم، وخلونا نعتبرها كنصيحة ونقول لا تغلط غلطتي. التعلق الأمومي أظن من اسمه واضح، الأمومي، وأقصد به صفات الأم، يعني هو التقديم والعطاء بشكل مفرط سواء من حب أو اهتمام أو حنية أو الكثير من المشاعر، والعطاء الملموس أو الغير ملموس. وغالبا المتعلق يحاول استكشاف الجانب المعتم من حياة الشريك لكي يكون الضوء له. خلوني أعطيكم مثال بسيط بصفتي عانيت من هذا الشيء. كنت دائما أحاول معرفة إيش ينقص هذا الشخص لكي أعوض عن النقص. يعني صحبتي اللي عشت معها التعلق الأمومي، أو بالأصح اللي كانت صحبتي، كانت تفقد حنية الأهل، وكنت دائما أحاول تعويضها عن هذا الشيء بالاهتمام بها، بزيادة ثقتها بنفسها، بمحاولة تبرير أفعال أهلها لها. ولو أن ما في شيء يعوض حنية الأهل إلا أن حالها كان يتحسن. ومن صفات هذا التعلق هو أن تعطي الكثير دون انتظار رد أو أخذ بمعنى آخر، وهذا الشيء يخلي الشريك يتمادى بالأخذ منك، وشوي شوي بتلاقي نفسك استنزفت كل طاقتك ومشاعرك على شخص أناني يرفض يعطي، ورفض العطاء بحد ذاته يحوله من شخص عادي لشخص سام، كل همه يكمل النقص اللي فيه وعنده اكتفاءه وعنده تحسن حاله بتلاقيه ابتعد واختفى دون أسباب واضحة ودون مبررات. تدري ليه؟ لأنك ساعتها ياخذ كل شيء ينقصه، وبالتالي لما اكتفى اختفى. خلوني أقولها من ناحية علمية، مشاعر التعلق توصل للشخص اللي أنت متعلق فيه، بمعنى لو كنت متعلق بشخص هذا الشخص رح توصل لمشاعرك، وبالتالي هو رح يحاول ياخذ منك كل اللي يحتاجه لأنه عارف أنك متعلق فيه وبتعطيه، وبعد ما يستنزفك يحس بشعور الاكتفاء فيختفي. فعليا صحبتي أخذت الكثير من الأشياء اللي تنقصها، وللأسف ما كنت مدركة أنها بهذا السوء وأنها بجانبي وكأنها بفترة علاج لتعويض كل نقص فيها. تفتكروا ببداية الحلقة لما قلت أن ربي يكشف لنا الأشخاص ولكن إحنا اللي نتغاضى؟ أدركت أن ربي كاشفها لي من الموقف الأول، من الموقف اللي ما كنت أحتاج منها غير أنها تسمع لي لأن كنت مضايقة، ومع كذا رفضت واختفت رغم سماعي اللي فضفضتها بالساعات. قلت لكم قد يكون التغاضي أكبر عدو لنا. أحيانا ألوم نفسي وأقول يا ريت أحد حذرني منها، ولكن للأمانة أقرب ناسها حذروني، أقرب صديقاتها حتى أختها حذرتني، ولكن على ما يبدو حبيت أجرب بنفسي. وللأمانة وبعد التخطي والتعافي ما أحس أني ندمانة، لأني متيقنة أني تعلمت الكثير من التجربة هذه رغم قساوتها، إلا أني صرت أعرف من يستحق العطاء ومن لا يستحقه. علمتني الكثير عن العلاقات وعن صفات الشخص السام بالذات. خلوني أعطيكم بعض من صفاته. 1- استكثار أبسط الأشياء عليك، مثل استكثار الكلمة. بذكر لكم موقف يوضح مقصدي. لما اكتفت واختفت أنا مستوعبت أن هذا هو غرضها من البداية، ومن الطبيعي لما أحد قريب مننا يختفي فجأة طبيعي نسأل نستفسر، ولو كان السؤال منتهي بالاعتذار فعادي، ما أحس عندي مشكلة بالاعتذار إذا بدل مني شيء. فأنا لست بملائكة هاربة من الجنة ولست معصومة عن الخطأ، وحده الله جل جلاله هو الذي لا يخطأ. غالبا نتمسك نعاتب، لأن اللي ما يسوي كذا يكون إنسان بياع وتهون عليه العشرة. حاولت إيجاد إجابة لأسئلة كثيرة كانت تتخبط في ذهني. هل أنا زعلتها؟ هل كان مفروض علي أن أقدم أكثر؟ هل أنا قصرت بشيء؟ والكثير من الأسئلة. طبعا سألتها وما كان عندها أي إجابة واضحة غير أنها تعمقت بصحبة ثانية. مبدئيا ما أحس شيء غلط، بس يمكن الغلط أني أرمي القديم عشان أعيش مع الجديد، رغم ما أعرف هذا الجديد بيناسبني بيكون شخص كويس. بغض النظر أنه يمكن التقت بصحبة أحسن وألطف وأحن وعلى ما يبدو أغنى وقد أغراها هذا الشيء، ولكن هذا ليس مبرر لأفعالها الشنيعة. عارفين إيش أكثر شيء محزن؟ عندما نعامل بعض البشر وإحنا متيقنين أنهم بيعاملونا مثل ما عاملناهم، ووقت الشدة نلقى العكس تماما. فعليا عن نفسي لا أريد أكثر من اللي قدمته، وأيضا لا أريد الأقل، عاملني مثل ما عاملك. شعور مؤلم لما تشوف نفسك التمست لهم الكثير من الأعذار حين كان يجب عليك صفعهم ومغادرتهم دون عودة. هذه الصحبة بالذات ما أنكر أن جمعتني معها لحظات وأيام لطيفة، بس هي بالذات كنت معها وقت ضعفها وكأنها أقرب من إخوتي، الصحبة اللي كانت يدي أول يد تمتد لها وقت ضعفها. رغم زعلنا بعد اختفائها، أو بالأصح رغم الحرب اللي صارت بيننا، إلا أني كنت لها كتف ثابت وملجأ وقت تعبها. عارفين أنا مو من طبعي لمن أضعف أبين ضعفي لأحد إلا موقف واحد ما قدرت أخبي ضعفي، لأنه كان يخص أغلى شخص على قلبي وهو والدي. أبوي، ربي يحفظ آبائكم ويرحم الأموات منهم. والدي تعب تعب شديد جدا وكان أشبه بطريح الفراش، وكنت بأسوأ لحظات حياتي جالسة أشوف أقرب شخص لقلبي تعبان ومريض ومو قادرة أسوي له شيء غير أني أصلي وأدعي له وأطلب من الناس الدعاء له. فعليا كنت يوميا أنزل صورة والدي مع أدعي وأطلب الدعاء له، لعل وعسى أن يكون أحد أقرب لله مني فالله يستجيب دعوته ويشفي والدي. والجدير بالذكر أن علاقة صحبتي بأبوي علاقة قوية جدا بحكم أنها صحبة العيلة. علاقتهم كانت قوية لدرجة أنه كان مسميها بجواله فلانة بنتي الثالثة، وبالفترة هذه الأغلب كان بيتصل ويطمن ويسأل ويدعي له، إلا بنت الثالثة كانت تشوف صور والدي هو تعبان وكأنها لم تلتقي بهذا الشخص من قبل وكأنها لم تتعرف عليه قط. أول فترة ما كنت مركزة، بس مع الأيام ركزت وللأمانة شرحت من قلبي، لأن هذا وضع غير عن باقي الأوضاع، هذه مو مناسبة وأنتظر منها مباركة، هذا مرض، خاصة أن الشخص المريض هي ادعت محبته وكانت كل ما تجي عندي لازم تجلس معها وتسولف. علاقتهم كانت قوية جدا بحكم أنها صحبة العيلة. أفتكر سيناريو موقف صار بيننا وقت ضعفها. جيتها وواسيتها وقلت لها كل مرة بصدع عنك وأقول خلاص ما بسامحك، ألقى صار لك شي خلاني أترك كل حزني واجيك. فعليا ما أفتكر إيش ردت بالنص، بس بما معناه إنها كانت متأكدة إني بكون جنبها وقت ضعفها، ولمن أنا ضعفت وتوقعت إني ألقاها وقت ضعفي ما لقيتها. ومن هنا أعزائي المستمعين نكتشف أن مبدأ أظن بالناس كما أظن بنفسي ما عاد يمشي. للأمانة هي سألت عن أبوي، بس بعد إيه؟ بعد ما أنا نزلت وقلت أن معادن الأشخاص تبان بالمواقف. كتبت هذا الكلام الساعة 9:58، 10:30 كانت مكلمة أبوي. تدروا؟ شرحت عليها أكثر. تدروا ليه؟ لأنها إنسانة سامة استكثرت الكلمة حين كان يجب عليها قولها. ليه؟ لأن هذا الوضع غير عن باقي الأوضاع مثل ما ذكرت. خلوني أشرح لكم إيش أقصد بالشخص السام اللي يستكثر الكلمة. هو اللي يحس إن الكلمة كثيرة عليكم ولو كانت بسيطة، ولو كان من المفروض عليه قولها. وفعليا بخيل الكلمة مثله مثل بخيل المال، كلهم العيشة معاهم فقيرة وشحيحة، الأيام معاهم متعبة ومرهقة، مهما بذلت من مجهود ما يملى عينهم غير التراب، ولو قدمت عمرك كله قالوا ما عطانا عمر ثاني. إذا الكلمة استكثرها فيك فما بالك بباقي الأمور، وما أتكلم عن الصحبة فقط، أتكلم عن جميع العلاقات. مثله مثل اللي استكثر عليك موضوع ما تعرف إيش المفروض منك تسوي، تقرب ولا تبتعد، تخاف تقرب يكون يبغى بعدك، تخاف تبعد يكون ينتظرك. استكثار الوضوح بجميع الأشياء سواء المشاعر أو غيرها تعد من أحقر الأشياء اللي نقدمها لبعض. وأخيرا كيف أقدر أتشافى من التعلق؟ التشافي يبدأ من خلال خطوات بسيطة. عندما تتقبل ذاتك وحياتك وأفكارك ومشاعرك وما أنت عليه، وتبدأ تسامح وتغفر لنفسك أخطائها وتستشعر السماح، حينها راح تتوازن، وعندما تتوازن ستبدأ بالتشافي والتحسن وسوف تصبح أفضل نسخة من نفسك. وأهم شيء لازم تستوعبه هو أن التوازن هو من أهم القوانين الكونية، لذلك مهم جدا تكون متوازن بعلاقاتك. لا تدخن، لا تدخن، لا تدخن من أي أحد، ولا تعطي أي أحد أكبر من حجمه، لأنك لو أعطيتها أكبر من حجمه راح يتفنن بإهانتك. خلك متوازن وأعطي كل شخص حجمه، لا تقلل ولا تدخن، وقتها احترامك بيزيد. تذكر أن التوفيق يتجلى عندما تتخلى، ففي التخلي تجلي، تخلى عن التعلق حينها سوف تتحسن حياتك. يتجلى التوفيق في علاقاتك عندما تتخلى عن التعلق بالأشخاص. يقول شمس الدين التربيزي لا يعذب الروح ويشوش القلب شيئا بقدر التعلق. وعن نفسي أقول لك لا تعلق قلبك ببشر، لا أهل ولا صحبة ولا حبيب ولا غيره، علق قلبك بالله وحده، لأن من المحال أن يخذل عبده واللي سوف يعطيك فترضه. علق قلبك بعبادته وسوف ترى كيف حياتك تتحسن من غير حول منك ولا قوة، بل بحوله وقوته. وختاما تذكر أن لا يوجد أحد قد يهتم لأمرك مثلك، لذلك لا تورط ذاتك بعلاقات مزيفة سواء أصدقاء أو حب أو غيره. تذكر أن لروحك حق عليك وأن ليس من المفترض أن تعذبها. لا تجعل تعطشك للحب يسمح لك أن تأكل من زبالة العلاقات وأنت بكرامة. عز نفسك وقدرها فهي أغلى ما تملك، عيش حياتك وانبسط، لا تحاول أن تجاري من لا يشبهك لكي ترضي، لأن من المحال أن ترضي البشر. تذكروا اختيار الذات ليست أنانية إنما اكتفاء. ختاما أتمنى لكم بأن تجبر خواطركم وأن يتحلى قلبكم بالسلام الداخلي والرضا الدائم.